الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في ختام اجتماعه مع نظيره الأسترالي جون هاورد في بغداد السبت أن القوات الأسترالية ستبقى في البلاد حتى انتهاء التحديات الإرهابية بحسب تعبيره. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك أنه اتفق مع رئيس الوزراء الأسترالي الزائر على أن الاستقرار لا يتحقق إلا عبر المضي بخطين متوازيين في العملية السياسية والمصالحة الوطنية وإيجاد الأرضية المشتركة للانطلاق بالعملية الديمقراطية وممارسة القوة بحق الخارجين عن القانون. ووصف المالكي محادثاته مع هاورد بأنها كانت إيجابية وفعالة، مضيفا أنهما ناقشا أيضا آفاق التعاون الاقتصادي. من جهته أكد هاورد أن أستراليا باقية في العراق ومستمرة في الدعم حتى اليوم الذي تعيد فيه القوات العراقية الأمن لشعبها بنفسها بحسب تعبيره. وكان رئيس الوزراء الأسترالي وصل بعد ظهر السبت إلى بغداد في زيارة غير معلنة للقاء كبار المسؤولين العراقيين وتفقد جنود بلاده. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن ناطق باسم وزارة الدفاع الأسترالية أن هاورد سيغادر العراق بعد ذلك. نقل عن الرئيس المصري حسني مبارك قوله في مقابلة نشرتها صحيفة أخبار اليوم الحكومية السبت إن انسحابا أمريكيا مفاجئا من العراق سيؤدي إلى انهيار خطير للأوضاع في هذا البلد، محذرا من تقسيم العراق. وأكد مبارك أن الانسحاب الأمريكي المفاجئ دون استعادة الأسباب التي تحقق الاستقرار والأمن وتنهي أعمال العنف سيؤدي إلى انهيار خطير للموقف بحسب تعبيره. وفي عرضها لهذه التصريحات نقلت فرانس بريس عنه القول أيضا إن مصر تقوم باتصالاتها مع المجتمع الدولي بهدف القضاء على الانقسام الطائفي بين الشعب العراقي والتحذير من تقسيم العراق تحت أي مسميات، على حد تعبير مبارك. في موسكو قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت إن التوصل إلى حل جماعي يشمل القوى الكبرى إلى جانب إيران هو السبيل الوحيد لمنع العنف الطائفي من تقسيم العراق. وقال لافروف إن من الضروري وضع استراتيجية جديدة تكون هذه المرة على أساس جماعي لإصلاح الوضع في العراق والشرق الأوسط بأسره، على حد تعبيره. على صعيد آخر قال لافروف السبت إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تظهر قدرا أكبر من المرونة تجاه إيران لحل الأزمة في شأن طموحات طهران النووية. ونقلت رويترز عنه القول خلال مؤتمر إن جزءا كبيرا من المشكلة مرتبط بعدم استعداد الولايات المتحدة لتطبيع علاقاتها مع طهران على أساس مبادئ عامة متفق عليها بحسب تعبيره. وفي طهران حذر القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية عطاء الله صالحي الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى من اتخاذ ما وصفها بخطوة غبية في شأن برنامج طهران النووي، قائلا إن هذه القوى ستفاجأ بالرد العسكري على مثل هذا العمل. وقد نشرت هذه التصريحات السبت فيما تستعد الأمم المتحدة للاقتراع على عقوبات جديدة ضد طهران. ونقلت الصحف الإيرانية عن صالح القول إن الجيش الإيراني هو الآن أقوى كثيرا مما كان عليه حين خاضت بلاده حربا ضد العراق في عهد صدام حسين بين عامي 1980 و 1988. فازت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة التي تجمع بين حركتي فتح وحماس بتصويت على الثقة في البرلمان السبت، وأجري التصويت برفع الأيدي بمشاركة 87 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني. حضروا الجلسة في غزة ورام الله عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وكان هنية أكد في وقت سابق السبت خلال عرض برنامج حكومته في المجلس التشريعي أن حكومته ستعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة على جميع الأراضي المحتلة في عام 1967 بدون الاعتراف بإسرائيل. كما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية المجتمع الدولي إلى رفع الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية منذ تولي حركة حماس رئاستها قبل عام. من جهتها اتهمت إسرائيل السبت حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة بمساندة الإرهاب وطالبت بمقاطعتها. وقالت ميري آيسن الناطقة باسم رئيس الوزراء إيهود أولمرت: لن نعمل مع هذه الحكومة التي لا تعترف بوجودنا ولا تعترف بالاتفاقيات، والأهم أن لا تنبذ الإرهاب بأي شكل من الأشكال، على حد تعبيرها. أخيرا وفي باريس، أظهرت نتيجة استطلاع للرأي نشرت السبت أن مرشح الرئاسة المحافظ نيكولا ساركوزي لا يزال الأوفر حظا للفوز في انتخابات الرئاسة الفرنسية. وأظهر الاستطلاع أن ساركوزي سيحصل على نسبة 29.5% من الأصوات في الجولة الأولى، بزيادة 0.5% عن استطلاع سابق، فيما حصلت المرشحة الديمقراطية سيغولين رويال على نسبة 24% من الأصوات، بزيادة نقطة مئوية واحدة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أما الآن فنرافق الزميل فارس عمر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: العراق يعلن خطة اقتصادية وسياسية شاملة في مؤتمر العهد الدولي. قدم نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي خطة خمسية متكاملة لإعادة الإعمار والإصلاح السياسي وبناء القدرات الأمنية إلى مؤتمر العهد الدولي مع العراق الذي عقدته الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر يوم الجمعة التزام المنظمة الدولية بإعادة إعمار العراق ودعم العراقيين في سعيهم لتحقيق الأمن والاستقرار.
بهذا العهد نأمل في توجيه رسالة هامة بجوهرها ومعانيها السياسية إلى العراقيين أولاً، لتشجيعهم على تحقيق السلام والأمن في بلدهم بجهودهم، وكذلك توجيه رسالة قوية بأن المجتمع الدولي يقف معهم في دعم جهودهم النبيلة.
عبد المهدي الذي شارك في رئاسة المؤتمر أكد التزام حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بتشريع قانون يضمن توزيع الثروة النفطية توزيعا عادلا على العراقيين بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية والمذهبية، وتنفيذ مشروع للمصالحة يتضمن إصدار عفو عن المسلحين الذين ينبذون العنف. ودعا نائب رئيس الجمهورية المجتمع الدولي إلى دعم خطة العراق في إطار العهد الدولي التي تقضي بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة خلال انتقال الاقتصاد العراقي إلى الاكتفاء الذاتي ماليا واندماجه بالاقتصاد الإقليمي والعالمي من جديد. وأعلن عبد المهدي أمام مندوبي نحو 90 دولة والعديد من المنظمات العالمية إن قانون النفط الذي أقرته الحكومة مؤخرا هو المعيار الأول في تنفيذ العهد الدولي. وأعرب نائب رئيس الجمهورية في ختام المؤتمر عن الارتياح لنتائجه، مؤكدا أن الآن هو الوقت المناسب للاستثمار في بناء عراق جديد.
نحن مرتاحون جدا لنتائج المؤتمر الذي عقد اليوم، ونتطلع إلى انتشال العراق من أزمته بمساعدة المجتمع الدولي وبناء عراق موحد لسيادة، عراق ديمقراطي فيدرالي، عراق مزدهر، عراق متحرر من الديون ليعود بلدا يمنح القروض، بلدا غنيا بطاقاته.
وفي هذا السياق رفض إبراهيم القنبري مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العراق التحفظات التي تساق إزاء الاستثمار في مشاريع جديدة بسبب استمرار أعمال العنف في العراق. وقال قنبري أن العراق لا يمكن أن ينتظر إلى أن يكون الوضع مثاليا، ولفت إلى وجود مناطق آمنة في العراق يمكن أن تنفذ فيها مبادرات اقتصادية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أقر في كلمته خلال افتتاح المؤتمر بصعوبة الأوضاع الأمنية والإنسانية في العراق، وقال إن ما يدمي القلب أن تقع كل يوم تقريبا هجمات على الأبرياء تخلف معاناة ممضة وآلاما مريرة على حد وصفه. وقال بان إن الأزمة الإنسانية تمتحن صبر العراقيين وقدرتهم على التحمل، وأضاف أن كثيرين قد يتساءلون عن جدوى العهد الدولي فيما تستمر أعمال العنف، ولكنه أشار إلى أن إطارا لتطبيع الوضع مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى. وقال بان أنه يدرك أن هناك مبادرات عديدة بشأن العراق لم تسفر حتى الآن عن أي نتائج ملموسة، ولكن العهد الدولي بخلاف المبادرات الأخرى يركز على تطور العراق الاقتصادي على المدى البعيد والتجديد في الوقت نفسه على إحراز تقدم في المجالين السياسي والأمني بحسب الأمين العام للأمم المتحدة. والعهد الدولي مبادرة مشتركة بين الأمم المتحدة والعراق أطلقت في تموز عام 2006، ومن المتوقع أن يعلن تبنيها رسميا قبل نهاية نيسان المقبل. قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في تقرير يوم السبت أن العراق منح استراحة قصيرة الشهر الماضي بعد 12 شهرا من العنف الطائفي الذي لا هوادة فيه. وأضاف التقرير أن التعزيزات الأمريكية التي أرسلت إلى بغداد في محاولة أخيرة لإعادة الاستقرار بعد 4 سنوات على الغزو الأمريكي يبدو قد أسفرت عن خفض أعمال القتل في العاصمة على أقل تقدير. ولكن الصحيفة لاحظت أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي كانت بطيئة في مواكبة هذه الحملة الأمنية بمد جسور مع السنة واتخاذ خطوات سياسية مهمة أخرى، وحذرت من أن هذا التلكؤ على الجبهة السياسية يضع علامة استفهام على ما إذا كان من الممكن استدامة التحسن المحدود الذي تحقق حتى الآن بحسب فاينانشال تايمز. وقد أبدى المسؤولون الأمريكيون تحفظا في إبداء تفاؤل متسرع بنتائج الخطة الأمنية بعد شهر على تنفيذها، ولكنهم أطلقوا بعض الإشارات المشجعة على حد وصف الصحيفة. واستنادا إلى أقوال عراقيين من سكان بغداد، فإن المواطنين يشعرون الآن بالأمان وهم يعودون إلى بيوتهم في مناطق هجروا منها قبل أشهر على أيدي مسلحين سنة أو ميليشيات شيعية كما تقول صحيفة فاينانشال تايمز. توقعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن يتضاعف عدد اللاجئين العراقيين القادمين إلى أوروبا مرتين ليبلغ 40,000 لاجئ في عام 2007 بناء على اتجاهات النزوح التي رصدت خلال الشهرين الأولين من العام. وقالت مديرة مكتب رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين جوديث كومين في بروكسل يوم الجمعة إن المفوضية تطلب من الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفا ثابتا وكريما من حاجات اللاجئين العراقيين. واستقبلت السويد حتى الآن نصف العراقيين الذين هربوا إلى أوروبا، وناشدت الحكومة السويدية دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المساعدة في تخفيف هذا العبء عنها بأخذ مزيد من طالبي اللجوء العراقيين. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن رئيس وحدة الدعم الخاصة بالعراق في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أندرو هاربر قوله إن عدد اللاجئين العراقيين يمكن أن يصل إلى 700,000 لاجئ بحلول نهاية العام الحالي إذا لم يطرأ تحسن ملحوظ على الوضع الأمني، وأشار إلى أن نحو 2,000 عراقي يغادرون وطنهم كل يوم. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، أسرة إذاعة العراق الحر تدعوكم الآن لقضاء بعض الوقت مع بشار العزاوي وهذه الأغنية.
عدوانا عد ونشو ياهو أكثر هموم من عمري 7 سنين وقلبي مهموم. عدوانا عد ونشوف ياهو أكثرهم من عمري 7 سنين وقلبي مهموم. عدوانا عد ونشوف ياهو أكثرهم من عمري 7 سنين وقلبي مهموم. راح ويلي راح وبعد ما رد أحبابي، راح ويلي راح وبعد ما رد أحبابي. عندي وخاف مش بسواد العين بصفيها ضمك، عندي وخاف عليك والدورك أمك، مش بسواد العين بصفيها ضمك، عندي وخاف عليك والدورك أمك، موش بسواد العين بصبيها ضمه. راح ويلي راح وبعد ما رد احبابي، راح ويلي راح وبعد ما رد احبابي. يلمع عليك هموم عونك يا هلمى شاخن يا بت ومحيت لو بيك لوياك. يلمع عليك هموم عونك يا هلمى شاخن يا بت ومحيت لو بيك لوياك. يلمع عليك هموم عونك يا هلمى شاخن يا بت ومحيت لو بيك لوياك. راح ويلي راح وبعد ما رد احبابي، راح ويلي راح وبعد عدوان عدو نشوف يا أكثر هموم من عمري سبع سنين وقلبي مهموم عدوان عدو نشوف يا أكثر هموم من عمري سبع سنين وقلبي مهموم عدوان عدو نشوف يا أكثر من عمري سبع سنين قلبي مهموم راح ويلي راح وبعد ما رد وحبابي راح ويلي راح وبعد ما
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الفترة، وسنغطي فيها أسباب طرد 60 من ضباط ومنتسبي مديرية السفر والجنسية، كما نتعرف على قرار بشأن العفو العام عن السجناء في كردستان، ونزور بابل لنتعرف على المشاريع الاستثمارية فيها، كما نرصد محاور ورشة عن حقوق الأقليات في الموصل. نبدأ من بغداد، حيث أوضح عضو الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي منير حداد، أوضح أن المحكمة قررت توقيف المحامي بديع عارف وإحالته إلى المحكمة المركزية لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بسبب تهجمه على المحكمة الجنائية العراقية العليا وطعنه بشرعيتها وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية فيما يتعلق باختيار القضاة والمدعين العامين. ليث أحمد معه التفاصيل.
قررت المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بقضية الأنفال إحالة المحامي بديع عارف إلى المحكمة الجنائية المركزية لكي تبت بقضيته. وكان القاضي خليفة العرابي قد أوقف المحامي بديع الخميس الماضي خلال جلسة المحكمة، وقد أوضح في مؤتمر صحفي مشترك عقده السبت عضو الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي منير حداد:
المحكمة قد لاحظت منذ فترة أن هيئة الدفاع وحدهم الأستاذ بديع عارف عزت وأثناء مقابلاتهم التلفزيونية يقومون بالتهجم على المحكمة والطعن في شرعيتها والطعن بقضاة ومدعين عام المحكمة وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية فيما يتعلق باختيار القضاة والمدعين العامين في المحكمة على أساس أنه تم اختيارهم على أساس طائفي وعنصري، وهذا يعتبر إساءة واضحة لهيئة المحكمة وحياديتها واستقلاليتها.
يذكر أن المحامي بديع عارف قد انتقد إجراءات المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بقضية الديجيل على إحدى الفضائيات قبل تنفيذ حكم الإعدام بصدام حسين بيومين، وحول ما جاء في المقابلة أوضح القاضي منير حداد:
قال إن المحكمة مهزلة وإن القضاة الذين تتألف منهم المحكمة هم جميعا أي الهيئات الأولى والثانية جميعهم من الطائفة الشيعية، وحتى الادعاء العام والشرطة كلهم من الشيعة والأكراد. وقال أيضا: نحن الآن لسنا أمام محكمة، نحن الآن أمام مشروع للقتل، قاعة المحكمة هي مشروع للقتل وليست للمحاكمة. طبعا نتيجة لهذه الإساءات المتكررة قررت المحكمة توقيفه وفق المادة 230 من قانون العقوبات العراقي وإحالته موقوفا إلى المحكمة المركزية لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لكون المحكمة الجنائية العراقية العليا غير مختصة بالنظر بهذه الجرائم.
من جهة أخرى، أشار المدعي العام في الهيئة الثانية من المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بقضية الأنفال منقذ آل فرعون إلى أن المحامي بديع عارف قد يحكم بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات بحسب قانون العقوبات العراقي.
بالنسبة للأستاذ المحامي بديع عارف، يعني تنطبق عليه ليس نصوص المحكمة الجنائية العراقية العليا وإنما نص من قانون العقوبات العراقي، والذي نصه 226 قانون العقوبات يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو الحبس من أهانه بطرق العلانية، وأكرر بطرق العلانية، مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم. وقد ثبت بالتسجيلات الصوتية اللي تملكها المحكمة أنه بطرق العلانية عن طريق محطات الفضائية هو أهان المحكمة.
كما أشار آل فرعون إلى عدم وجود النية المبيتة من قبل القاضي خليفة العرابي لتوقيف المحامي بديع عارف.
لم يكن في نية السيد رئيس المحكمة أحالة هذا التقرير، فقط كان عتابا. قال: المحكمة لا تحترمني. قال: أنت ما احترمت المحكمة. قال: نعم، أصر على قوله وهذا مما أحرج القاضي في اتخاذ إجراءات القانون.
من جهة أخرى، نفى عضو الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا ما تناقلته وسائل الإعلام عن طلب القاضي رؤوف عبد الرحمن اللجوء إلى بريطانيا.
إن القاضي رؤوف طبعا حاليا يتمتع بإجازة اعتيادية تنتهي في 5/4/2007 لإجراء فحوصات طبية في بريطانيا، وقد أكد للمحكمة أو لرئاسة المحكمة خلال اتصال هاتفي عدم صحة خبر طلبه اللجوء في بريطانيا، وإنه سيقوم بمقاضاة الجهات التي أثارت الخبر حال عودته من بريطانيا بعد انتهاء إجازته الاعتيادية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من بغداد. وبعد تصاعد وتيرة الحراك السياسي والإقليمي والدولي المتعلق بالعراق في الآونة الأخيرة، ما هو رأي المواطن بمدى أهمية المؤثرات والتوازنات السياسية الخارجية في الساحة العراقية؟ البعض من المواطنين أشاروا إلى أن التوتر بين الولايات المتحدة وبعض دول الجوار أمر ينعكس بالضرورة على الشأن العراقي، في حين أشار البعض الآخر أن سبب التدخل الخارجي من دول الجوار أمر لا يتم بمعزل عن ارتباطات بعض القوى العراقية في الداخل بهذه الدول. عادل محمود معه التفاصيل.
أهمية العوامل والمؤثرات الخارجية في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق أمر كان ولا يزال موضع جدل ونقاش دائم في الأوساط المختلفة من شرائح المجتمع العراقي أو نخبه السياسية. وبعد تصاعد وتيرة الحراك السياسي الإقليمي والدولي المتعلق بالعراق في الآونة الأخيرة، ترى كيف ينظر المواطن العراقي إلى أهمية المؤثرات والتوازنات السياسية الخارجية في الساحة العراقية؟
أعتقد أن سوريا وإيران تحاول قدر الإمكان أن تمد الجسور بينها وبين أمريكا، وهذا يصب في مصلحة العراق وشعب العراق.
كان هذا المواطن عبد الحميد الجباري معبرا عما يراه في المعادلة السياسية القائمة بين الولايات المتحدة من جهة وبعض دول الجوار من جهة أخرى، والذي يكمل حديثه عن التوازن بين المؤثرات الخارجية والداخلية قائلا:
دول الجوار التي تساهم في اللعبة في داخل العراق مثل إيران، مثل سوريا، مثل السعودية، مثل دول أخرى مثل تركيا، هذه الدول لا تستطيع أن تضع حلا 100%، لأن هنالك قوى في الداخل داخل العراق أيضا لها دور في استمرار هذه المأساة التي يمر بها العراق وشعب العراق.
التوتر أو الضغط المتبادل بين الولايات المتحدة وبعض دول الجوار أمر ينعكس بالضرورة على الشأن العراقي، غير أن المواطن ضياء مهدي يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تصل إلى نتائج أفضل بانتهاج الدبلوماسية السياسية.
أعتقد حينما تمارس الأسلوب الدبلوماسي سيتحقق النجاح أكثر مما تتوقع في حساباتها أن الأسلوب العسكري أو الأسلوب السياسي الحاد يحقق الهدف المرجو. لا، بالعكس، أنا أعتقد من خلال الأسلوب الدبلوماسي واللغة الدبلوماسية الرقيقة والشفافة ممكن أن تتوصل إلى حلول ناجحة.
ليس التدخل الخارجي ولا سيما من دول الجوار أمر يتم بمعزل عن ارتباطات بعض قوى الداخل بها، وما كان له أن يكون بهذه القوة لولا هذه الارتباطات كما يعتقد المواطن عمر.
بالتأكيد أن لدول الجوار دور، ولكن ليس دورا مهما في استتباب الأمن في العراق، لأن مسألة الأمن في العراق هي مسألة داخلية يجب أن تنطلق بتوجيه حكومي. نستطيع ضبط الحدود من جانبنا ولا نطلب منهم أن يضبطوهم حدودهم، ولكن سعة التدخلات أصبحت في العراق عن طريق أجندات السياسيين العراقيين، فلم يكن لدول الجوار أن تتدخل لولا أن لها مواطئ قدم ومواطئ كبيرة ومؤثرة في الحكومة لكي تؤثر في الشأن العراقي. مخابرات دول الجوار دخلت عن طريق شركات ودخلت أكبر عن طريق النخب السياسية. إذن علينا أولا أن نبتدئ حسب يعني رأيي الشخصي أن نبتدئ بالنخب السياسية وتصفيتها من أزمة الولاءات ومن أزمة الأجندات الخارجية للوصول إلى أجندة عراقية خالصة.
وعلى خلاف التقليل من أهمية العامل الخارجي، هناك رأي آخر يرى أن التدخل الخارجي له دور حاسم في زعزعة الاستقرار الأمني في البلاد.
اصلا هم السبب في تدهور الامن حقيقه، يعني لو نظرنا الى بس هالمساله فقط، انه كون هذه اليد الخبيثه الممتده الينا بالارهاب تسحب نفسها فستتحقق خلينا نقول بعض الامن، فتستطيع هذه الدول المجاوره وغيرها حتى في الدول التي في اقصى الارض تستطيع ان تساهم في امن العراق. لكن السؤال، هل لها النيه في احلال امن العراق ام لا؟ هذا اللي يؤخر احلال الامن او عدم احلاله.
كان هذا المواطن مروان متحدثا لإذاعة العراق الحر. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442570 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى بغداد، حيث أصدرت وزارة الداخلية قرارا بتوقيف عدد من منتسبي مديرية السفر والجنسية بسبب قضايا تتعلق بتلقي رشاوى من المواطنين من أجل إصدار الجواز الجديد ذو الطبع جي. مدير عام السفر والجنسية اللواء ياسين الياسري أشار إلى طرد 60 ضابطا ومنتسبا من المديرية بسبب الفساد المالي. كما أعلن الياسري أيضا توقف المديرية عن طبع الجواز الجديد توقفا مؤقتا من أجل فحص المنظومة وتوسيع قدرتها في إصدار الجوازات. التفاصيل مع جمال العبيدي.
لغرض معالجة ظاهرة الرشوة مقابل إصدار الجوازات الجديدة، أصدرت وزارة الداخلية قرارا بتوقيف عدد من ضباط ومنتسبي مديرية السفر والجنسية بعد ثبات تورطهم بقضايا استغلال للنفوذ عن طريق تلقيهم رشاوي تجاوزت مبلغ $400 لإصدار الجواز الجديد ذو الطبع جي. هذا ما أكده مدير عام السفر والجنسية اللواء ياسين الياسري في لقاء خاص أجرته معه إذاعة العراق الحر.
الحقيقة يعني لا تكاد تخلو دائرة من المفسدين والمسيئين، ولكن احنا يعني مستمرين بمحاربة الفساد. لو نجي إلى إحصائيات الأشخاص اللي طردناهم من الخدمة والناس اللي شكلنا عليهم مجالس تحقيقية والناس اللي خنقناهم، فتشوفين عدد كبير منهم، وعيننا أيضا موظفين جدد للاستفادة من ضخ دماء جديدة لعمل الجوازات.
عدد الذين تم طردهم
أكثر من 60 بين ضابط وبين موظف.
وحول توقف مديرية السفر والجنسية عن إصدار الجواز ذو الطبع جي منذ حوالي أسبوعين أوضح أسباب ذلك اللواء ياسين الياسري.
بس إحنا لأغراض تنظيمية أوقفنا إصدار الجوازات على أنه فترة لفحص المنظومة، وسعناها. إحنا الآن كملنا نصب 52 معاملة في بنيتنا توسيع منظومة، الآن كانت بها 20 وحدة إدخال، وإحنا الآن في مرحلة فحص المنظومة، فهذا التوقف هو مؤقت من أجل تطوير المنظومة فقط لا أكثر. أنا الحقيقة يعني المنظومة تصدر الآن 1500 بس الآن، بس من نوسعها المفروض تصدر 3000 بالدوام النهاري و2000 بالدوام المسائي، يعني ما يقرب من 4 إلى 5000 جواز باليوم.
عدد المكاتب جوازات السفر منتشرة في بغداد؟
طبعا هي كانت 7 مكاتب، والآن فتحنا مكتب جديد وهو مكتب جوازات الكاظمية، مكتب جوازات الرصافة، ومكتب جوازات الكرخ، ومكتب جوازات العظمية، ومكتب جوازات الصدر، ومكتب جوازات المنصور، ومكتب جوازات الكاظمية، والآن راح نفتتح يعني الآن نفتتح مكتب جوازات كرادة. يعني
بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والسويد كانت من أوائل الدول التي أوقفت التعامل مع الجواز ذو الطبع إيس. هذا ما تحدث عنه مدير عام السفر والجنسية، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل للطلب من السلطات الأردنية بتمديد فترة سماحها للتعامل مع حملة الجواز فئة إيس من العراقيين.
بعدين يعني صار لقاء ويا المسؤولين في وزارة الخارجية الأردنية، وطلبنا منهم يعني أنه يأجلون النظر في هذا الموضوع لفترة محددة، يعني لحين تمكننا من نصب منظومة مباشرة بإصدار الجوازات للعراقيين متواجدين على الأراضي الأردنية. هم يعني انطونا مدة 3 أشهر، وأعتقد هذه المدة أيضا مو كافية. نأمل أنه إحنا نتأمل أنه إلى نهاية السنة.
معاناة المواطنين العراقيين في الحصول على جواز جديد توضحها هذه الأصوات.
جي لأنه ما اعترف بها بكل الدول في دول العالم وماشية بالدول، وأصلاً حتى الأردن مرادة ترجع على الأس، يقول لك اعطيني فك يعني الجنسية اعطيني أو اعطيني أو شهادة جنسية مالتك، وهاي إحنا هاي شهادتي صدقتها وعندي همين دراسة برا وبها استثناء ولحد الآن ما
صار لك. إيش قد أنت تراجع جوازات؟
شهر
والله، هي تقريباً بالشهرين نطول من أول شهرين، يعني من أول ما تبلشين حين ما تستلمين.
كان هذا تقرير حول القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية بتوقيف عدد من ضباط ومنتسبي مديرية السفر والجنسية بعد ثبات تورطهم بقضايا استغلال للنفوذ عن طريق تلقيهم رشاوي. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من السليمانية، حيث تم إعداد قانون للعفو العام عن السجناء في إقليم كردستان من قبل برلمان الإقليم. الناشط في مجال حقوق الإنسان الكاتب السياسي صلاح المندلاوي أشار إلى أن أعداد السجناء في السجن المركزي في كل من السليمانية وأربيل هو حوالي 581 سجينا. المندلاوي أشار أيضا إلى أن قرار العفو سيتم تنفيذه قبل أعياد نوروز ولا يشمل المحكومين بجرائم تتعلق بالعمليات الإرهابية. مصطفى صالح كريم معه التفاصيل.
في تصريح لمحمد الخلداخي سكرتير مجلس الوزراء لحكومة إقليم كردستان أنه تم إعداد مشروع للعفو العام عن السجناء في إقليم كردستان، وبحسبه سوف يصدر القرار ويتم تنفيذه قبل أعياد نوروز. حول أهمية هذا القرار وتأثيراته الإيجابية، انتقد إذاعة العراق الحر الكاتب السياسي صلاح مندلاوي الناشط في مجال حقوق الإنسان. صلاح، ما هو دوركم في هذا الموضوع؟
أود أن أذكر حالة نموذجية عن مجتمع كردستان بعد 16 سنة من الإدارة الذاتية، وهي أن مجموع نزلاء السجن المركزي في إقليمي السليمانية وأربيل هو 581 سجين، والذي يعني أن كل 100,000 تقريبا منهم واحد منحرف فقط، مما يبشر بالخير العميم في المستقبل القادم للعراق، خاصة وإن الإدارة ستكون ممعفلة. لقد أكدت وزارة حقوق الإنسان وكذلك لجنة حقوق الإنسان في برلمان كردستان على ضرورة متابعة موضوع إصدار عفو في المناسبات المهمة في تاريخ الشعب الكردي، كما طالبت به منظمات حقوق الإنسان لفتح المجال أمام السجناء الذين قضوا فترة لا بأس بها من عقوبتهم ليعودوا إلى المجتمع ويزاولوا أعمالا نافعة وليبتعدوا عن سلوك الآثام ويعيشوا مع أهلهم وفق نهج جديد وتفكير جديد.
حسب معلوماتكم، من هم الذين لا يشملهم قرار العفو؟
هنالك استثناءات. فحسب معلوماتنا أن قرار العفو لا يشمل المحكومين بالجرائم الإرهابية، لأن هؤلاء ذوي نفسيات مريضة يصعب علاجها، إذ أنهم لم يرحموا أحدا وقد ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي ومن ضمنه الشعب الكردستاني بدم بارد دون أي وازع للضمير أو للدين أو للإنسانية. لذلك فإن منظمات حقوق الإنسان التي تدافع عن الحقوق لا ينبغي أن تدافع عن المجرمين الذين لا يرتجى خيرا منهم والذين داسوا كرامة الإنسان العراقي وحقوقه. وكذلك لا يشمل القانون المحكومين بجرائم القتل المتعمد أو القتل العمد، لأنهم أزهقوا أرواحا بريئة عمدا ومع سابق إصرار. لذلك المحكومين باختلاس أموال الدولة كذلك المحكومين باختلاس أموال الدولة لأنهم خانوا الأمانة ونهبوا أموال الدولة التي هي أصلا ملك للشعب. كذلك المحكومين بجرائم الأخلاقية كالزنا والاغتصاب وبعض الحالات الشاذة القليلة جدا. وفيما عدا هذه الحالات التي ذكرتها فهنالك محكومين بجرائم أخرى أو جنح سيشملهم العفو الذي يتيح لهم العودة إلى المجتمع كمواطنين صالحين ونفتخر لمجتمعنا مستقبلا بإذن الله.
صلاح مندلاوي الكاتب السياسي والناشط في مجال حقوق الإنسان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليماني.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم من الكويت، حيث أشار مدير عام الهيئة العامة الكويتية لتقدير التعويضات عن الغزو العراقي الدكتور عادل عاصم، أشار أن بلاده ستحصل على جميع مطالباتها من التعويضات بعد المناقشات التي جرت مع مسؤولين في لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف. سعد العجمي والتفاصيل.
قال مدير عام الهيئة العامة الكويتية لتقدير التعويضات عن الغزو العراقي دكتور عادل عاصم أنه حضر اجتماعا موسعا مع المسؤولين في لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف الأسبوع الماضي، حيث جرت مناقشة كل ما يتعلق بالمطالبات التي تخص الكويت. وأشار في تصريح صحفي اليوم إلى أن بلاده ستحصل على جميع مطالباتها حسب البرنامج الزمني المعمول به لدى اللجنة، مؤكدا أن اللجنة ستصرف للكويت دفعا من المطالبات خلال يونيو المقبل تقدر ب 250 مليون دولار، تشمل المطالبات البيئية والقطاع النفطي وعددا من الشركات، موضحا أن الكويت صاحبة أكبر نصيب من المطالبات من بين الدول المتضررة كونها أكثر الدول تضررا من العدوان العراقي عام 1990. إلى ذلك وفي موضوع كويتي عراقي آخر، كشف مصدر أمري مطلع وصول 10 كاميرات مراقبة متطورة للحدود الكويتية سيتم الانتهاء من تركيبها في غضون الأسبوعين المقبلين. وأوضح المصدر الأمني الكويتي أن هذه الكاميرات تدخل في إطار استراتيجية وزارة الداخلية هنا لاستكمال منظومة المراقبة على طول الحدود، خصوصا أن هناك عددا من المراكز الحدودية تفتقد وجود مثل هذه الكاميرات، وأنه حسب المصدر الأمني بوصول هذا العدد فإن كامل الحدود الشمالية مع العراق ستكون مزودة بنظام مراقبة فاعل. وأضاف المصدر الأمني أن هذه الكاميرات بإمكانها رصد أهداف على بعد 15 كيلو مترا سواء كانت هذه المسافة في الجانب الكويتي أو الجانب العراقي، وأن هذه الخطوة ستساعد كثيرا على رصد أي محاولات لانتهاك الحدود أو محاولة ضخ مخدرات أو تسلل إرهابيين. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي وسادتي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مستهل خطاب الثقة بحكومة الوحدة الوطنية يوم السبت، أعلن أنه على تواصل مع القيادة العراقية بشأن أوضاع الجالية الفلسطينية في العراق. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي.
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه على تواصل دائم بالقيادة العراقية من أجل تأمين الحماية اللازمة للجالية الفلسطينية في العراق. جاء ذلك في مستهل الخطاب الذي ألقاه في جلسة خاصة للمجلس التشريعي الفلسطيني الذي انعقد في رام الله وغزة، حيث نالت حكومة الوحدة الوطنية الأولى والحادية عشر الفلسطينية ثقة المجلس.
كما أود أن أقول لأبنائنا في مخيمات الشتات أننا سنبقى ندافع عن حقوقهم وقضيتهم العادلة بمختلف الوسائل، وسنعمل من أجل حماية أبنائنا في العراق من الاعتداءات التي يتعرضون لها، ونحن في تواصل مع أشقائنا في القيادة العراقية لتأمين الحماية اللازمة لأبناء شعبنا هناك.
مصدر رفيع المستوى في القيادة الفلسطينية قال لإذاعتنا أن ملف الجالية الفلسطينية في العراق سيكون في أولويات المواضيع الخارجية المستعجلة للحكومة الجديدة برئاسة إسماعيل هنية. أما المواضيع على الساحة الداخلية فإلى جانب محاولة فك الحصار السياسي والاقتصادي، هناك مشاكل البطالة والفقر وعدم دفع أجور الموظفين والفلتان الأمني. هذا ومن المقرر أن تعود وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليسا رايس إلى المنطقة في الأيام القليلة القادمة لتواصل لقاءاتها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
Sevincidir gülse seni, çok incidir gülse seni. Seni eline malam, seni eline malam, kolumu boynuma salla, kolumu boynuma salla.
سيداتي وسادتي نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى بابل حيث نظمت القنصلية الأمريكية مؤتمرا للمستثمرين والشركات الممولة للمشاريع. رئيس لجنة التخطيط والتطوير في مجلس المحافظة المهندس قصي الطائي أشار إلى أن مؤسسة الزهار، وهي مؤسسة عراقية أمريكية تعنى بتنمية الاقتصاد في المحافظات ومنها محافظة بابل، ستقدم الدعم للمستثمرين من ذوي الدخل المحدود من خلال قروض بدون فوائد وبدون ضمانات عقارية للتخفيف عن كاهل المستثمرين. على رزاق معه التفاصيل.
نظمت القنصلية الأمريكية لمنطقة جنوب الوسط مؤتمرا للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الممولة للمشاريع، وقال المهندس قصي الطائي رئيس لجنة التخطيط والتطوير في مجلس محافظة بابل أن الهدف من عقد هذا المؤتمر هو للنهوض بواقع الاستثمار في المحافظة وبحث سبل حصول المستثمرين على قروض من الشركات والمصارف لتشجيعهم على دعم اقتصاد المحافظة.
اقتصاد المحافظة يتطور عن عدة طرق وعدة محاور وعدة أشكال، وهي أهمها الاستثمار. الاستثمار أيضا يرتبط بمسألة المشاريع، سواء كان مشاريع صغيرة متوسطة كبيرة. لذلك مؤسسة الزهار اليوم اللي هي مؤسسة عراقية أمريكية تعنى بتنمية الاقتصاد في المحافظات ومنها محافظة بابل، هذا المركز يقدم الدعم للمستثمرين ذوي الدخل المحدود من خلال دعم على شكل قروض بدون فوائد أو حسب آلية العمل ضمن المصارف العراقية المحلية، وكذلك بدون ضمانات عقارية حتى يخففون عن كاهل المستثمرين. أيضا طرحت في الندوة موضوع الدخول إلى منظمة التجارة العالمية لما لها من أهمية في حماية المنتج الوطني وفي حماية الملكية الفكرية والتاريخية والحضارية، إضافة إلى آليات عمل كثيرة متعددة قدموها المحاضرين من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع المهندس قصي الطائي حديثه بالإشارة إلى أن المصادقة على قانون الاستثمار سيفتح آفاقا جديدة للمستثمرين، خاصة وأن محافظة بابل شرعت بتشكيل هيئة وطنية للاستثمار.
احنا تقريبا سبقنا بغداد في تشكيل هيئة الوطنية للاستثمار في المحافظة قابل من خلال تشكيل لجنة تقريرية يشرف عليها مجلس المحافظة وتشترك فيها المحافظة والقطاع الخاص وأيضا منظمات المجتمع المدني. ضمن آلية أهم هاي الآلية أنه يجب أن نتعرف على الخبرات في كردستان وفي الدول المجاورة، كذلك نهيئ لتأسيس القاعدة المادية الاقتصادية للإعمار والاستثمار.
وأكد عضو مجلس المحافظة ضرورة خلق مناخ سياسي مستقر ليطمئن المستثمر على مستقبل مشاريعه.
الكل يعلم أن محافظتنا فيها الكثير من المواد الخام وفيها الكثير من المشاريع وفيها الكثير من الأيدي العاملة العاطلة عن العمل، ممكن أن يتم استثمار هاي الأيدي والخامات والعقول والكفاءات، وكذلك رجال الأعمال موجودين في محافظة بابل يعوزهم عنصر المغامرة والمجازفة، وهذا مسألة طبيعية لأنهم يخشون المستقبل المجهول، ليس هناك وضوح للسياسات. لذلك اليوم الندوة ركزت على مسألة تبني تحولات سياسية اقتصادية من اقتصاد الدولة اقتصاد السوق الحر، وهذا بالتأكيد راح يجري، فلملء هذا الفراغ الحقيقة التحول بين نمطين اقتصاديين لابد أن تردم هاي الفجوة في مشاريع صغيرة أو متوسطة.
من جانبها أكدت الدكتورة أسماء الهاشمي رئيس مركز تطوير الأعمال الصغيرة،
المؤتمر اللي عقد لرجال أعمال محافظة بابل والجانب الأمريكي المسؤول عن دعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كان يحدث إلى سماع آراء رجال الأعمال المعوقات اللي تواجههم في سبيل الحصول على التمويل، وأيضا وضحوا من جانبهم المصادر الموجودة لغرض الحصول على التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالأخص. أصبح واضح أمام الكثير من رجال الأعمال أنه أمامهم الشركة العراقية للكفالات المصرفية ممكن أن تساعدهم في منح القروض، ممكن أن يحصلون على القروض واللي هي شركة لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسينها.
وأوضحت الدكتورة أسماء الهاشمي أن محافظة بابل تمتلك مقومات استثمارية تمكن المستثمرين من إنشاء مشاريع سواء كانت سياحية منها أم تجارية أم صناعية. علاء رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
سيداتي وسادتي، وينتقل ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى قضاء الحمدانية جنوب الموصل، حيث نظمت جمعية أشور بانيبال الثقافية ورشة بعنوان الصراع الطائفي وحقوق الأقليات لبحث السلم المجتمعي وحقوق الأقليات في العراق ودور التوعية والإعلام في بناء لغة الحوار بين مختلف مكونات الشعب العراقي. محمد الكاتب حضر الورشة والتقى أولا بمسؤولة الجمعية جنان صليوة وسألها ما إذا كانت الأقليات قد حظيت بحقوقها بعد 9 نيسان 2003.
الحقيقة احنا عقدنا ورشات في بغداد، وكان الجزء الثاني من مشروعنا حول الصراع الطائفي وحقوق الأقليات في سهل نينوى.
بما ان يعني جمعيتكم مهتمة يعني بعقد مثل هذه الورشات، هل ترين بان الأقليات يعني اخذت حقوقها كاملة بعد احداث نيسان 2003؟
اكيد لا، احنا اذا ما يتغير عندنا الدستور، يعني اذا ما تغير فقرات الدستور اللي تخص الاقليات واللي تقيدها، فاعتقد ما تعتبر هي اصلا اخذ حقوق. والوضع العام ايضا دي يأثر، الصراع الطائفي اللي دي يحدث دي يخلي يعني شعبنا يهجر مناطقه، ايضا هذه حاله غير صحيه في البلد.
المحامي أزاد العمادي أشار في بحثه المقدم إلى النصوص الدستورية التي تميز بين المواطنين.
حاولنا سابقا أن نتجنب هاي المسألة وحذرنا منها أنه راح تخلق بعض النصوص حالات من التعصب، وهذا ما جاء به أيضا المقرر الخاص لجنة الأمم المتحدة في تعريفه إلى التعصب، يقول هو التمييز بين البشر مبني على أساس الدين، الطائفة، العرق، الجنس، وهذا التمييز يخلق إهانة لكرامة الإنسان وخرق لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أما شمعون شليمون من مركز أور للتوعية بالحقوق الديمقراطية فقد قال هو الآخر:
بالتأكيد دور الإعلام بشكل عام هو يجب أن يكون في هذه المرحلة دور ريادي وقيادي، لأن إحنا مجتمعات تحكمها الصراعات الدينية، صراعات طائفية، صراعات قومية، عدم الإدراك الكامل لمفهوم الانتماء الوطني، عدم الإدراك الكامل لمفهوم الانتماء الأرض وإلى آخره. فمثل هذه الورشات بالتأكيد يكون لها دور توعوي للمواطن، وبعدين دور آخر هو التقبل آخر اللي مختلف دينيا، مختلف قوميا، مختلف عرقيا، نقدر نقول مختلف مذهبيا، مختلف سياسيا. احنا بحاجة الى توعية لقبول الآخر، ومثل هالورشات، الورشات اللي فعلا تتطرق الى التعايش السلمي، تتطرق الى التعايش الأغلبيات مع الأقليات، ضرورية جدا نشوفها.
استبدال كلمة أقلية بكلمة مكون ونشر ثقافة التسامح بين جميع الأطراف كان من ضمن مقترحات حضور الورشة وصولا إلى مشاركة كل العراقيين في البناء الجديد، وهذا ما عبر عنه المفكر والمهتم بالشأن العراقي وليد إسماعيل.
طبعا طرحت بعض الأفكار والآراء اللي أعتقد مهمة جدا من ناحية دعم أفكار الورشة وتطبيق إلى واقع عملي. الفكرة الأولى الاهتمام بتغيير اللفظ اللغوي لكلمة أقليات، أعتقد هو ما صحيح، ممكن يحول إلى مكونات مما يؤدي إلى نشر ثقافة اجتماعية بين الناس، هناك مكونات وأن كل مكون يساوي المكون على الرغم من العدد البشري أو الأرقام البشرية. الفكرة الثانية اللي طرحتها من خلال الورشة قضية الاهتمام بجانب الإعلام وجانب التربية والتعليم اللي هما مفصلين أساسيين من فاصل الحياة في كل الشعوب. اليوم احنا في عصر فضائيات، والفضائيات تقدر توصل إلى كل مكان، فأعتقد نشر ثقافة الوعي والتسامح بالنسبة للأقليات راح يكون له دور من خلال الإعلام. التربية والتعليم مفصل أساسي كبير في هذا المجال، ممكن نشر هذه الأفكار من خلال مناهج ومقررات مدرسية أنه احنا اليوم في عالم تفاعلي، ماكو أقلية وأكثرية.
توصيات الورشة التي حملت عنوان الصراع الطائفي وحقوق الأقليات والتي سترفع إلى البرلمان العراقي أكدت على دور مختلف الجهات ومنها المنظمات غير الحكومية في التوعية بأخطار الطائفية على النسيج الاجتماعي العراقي وضرورة التصدي لها ودفعها. من مركز قضاء الحمدانية جنوب شرق الموصل، محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.irakurr.org.
www.iranradio.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.